عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداث غزوة تبوك، وهذا الحديث رواه أهل السير ومنهم ابن إسحاق رحمه الله، ووصلنا فيه إلى قولهم: ثم رجع علي إلى المدينة ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفره، وتخلف أبو خيثمة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير عذر. قبل ما أستمر بسرد الحديث أربطه بالأحداث السابقة بعمل الله. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استقر في المدينة، بعد أن فتح الله عليه مكة ودانت له القبائل العربية، هنا جاءته الأخبار أن الروم يجهزون جيشا كبيرا لغزو المدينة، فاستنفر كل الصحابة لأن يتجهزوا لغزو الروم، وأخبرهم أنه يريد أن يتوجه إلى بلاد الروم. ما في أحد يتخلف، ممنوع أحد يتخلف، طبعا ليتخلف بغير عذر فهو عاصي. فهنا تخلف كثير من المنافقين، بل جاءوا يعتذرون النبي عليه الصلاة والسلام بأعذار واهية، والنبي من حيائه عليه الصلاة والسلام كان يأذن لهم وتركهم عليه الصلاة والسلام في المدينة. ثم انطلق بجيشه في شهر رجب من السنة 9 الهجرة متوجها من المدينة إلى تبوك. تبوك تبعد حوالي 800 كيلومتر عن المدينة، ما إن بعد ساعات قليلة عن المدينة، حتى كان النبي قد استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أهله، مش أميرا على المدينة إنما على نسائه ونساء علي. فهنا لما ما سار النبي إلا كام ساعة، فالمنافقون أرجفوا بعلي وأشاعوا عنه إشاعات ثقيلة أن الرسول ما تركه إلا استثقالا له، أي لأنه يبغضه. فهنا علي تأثر بالشائعات وانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفسر منه ويسأله عن كلام المنافقين، فالنبي كذبهم وأرضى عليا بكلمة طيبة. هنا نتابع الرواية، يقول ابن إسحاق: ثم رجع علي إلى المدينة بعد أن رضي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، واستمر النبي في سفره. هنا في المدينة تخلف أحد الصحابة الصالحين وهو أبو خيثمة، اسمه مالك بن قيس، ولم يكن معذورا، ما كان عنده مرض ولا إعاقة، تخلف من غير عذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا جرى مع قصة هذا الصحابي؟ اليوم نسمع قصته، قصة أبي خيثمة بعون الله. يقول ابن إسحاق: فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى تبوك، دخل أبو خيثمة على أهله في يوم حار. يقول أبو خيثمة اللي تخلف عن الرسول وهو الرجل مؤمن صالح بس ضعف، قال لك مسافة طويلة كبيرة وعدو كثير، خليني ارتاح. فبعد كام يوم، حوالي 4-5 أيام، الرسول سافر، انطلق في سفره إلى تبوك. هنا حدثت قصة مع أبي خيثمة، دخل على أهله أي على النساء في يوم حار. يقول ابن إسحاق: فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما. أبو خيثمة بعد 4-5 أيام من سفر النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يذهب إلى بستان له في المدينة، فلما دخل البستان كان متزوج بامرأتين، فوجد امرأتيه قد أعدتا له مكانا جميلا، كل واحدة متخذة لنفسها عريشا، يعني مثل ما بيقول، مثل ما مسمينا أن عريشة يعني مكان أخضر له عنب أو شجر نخيل كسقف، كعريش على السقف، وكل واحدة من امرأتيه جهزتا له أطيب الطعام والماء البارد ورشتا العريش، كل واحدة يعني مثل ما بيقولوا تدعو إلى طعامها ومائها وشرابها ومجلسها، وهن قريبين من بعضهم في نفس الحديقة نفس البستان، كما كانوا متعاديتين. فأبو خيثمة لما دخل على بستانه وجد امرأتيه قد أعدتا له هذه المفاجأة وهذا المكان الطيب والطعام الطيب والماء البارد، وكان الطقس حارا شديدا، فماذا فعل؟ فوقف على الباب، على باب العريشين، وقف على الباب ونظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والحر والريح وأبو خيثمة في ماله مقيم في ظل بارد، في ظل بارد وطعام مهيئ وامرأة حسناء، ما هذا بالنصف؟ لما رأى أبو خيثمة هذا المشهد، جمال هذا المشهد، جاءه ذكرى، تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، خطر بباله خاطر بالرسول عليه الصلاة والسلام، أنه أنا أشوف وين الرسول هلا في الصحراء، يكابد الصحراء إلى تبوك في حر شديد وريح وشمس حارقة، الضح يعني الشمس الحارقة، وأنا الآن في مالي، أي في بستاني، أقيم في ماء بارد وظل بارد وطعام مهيئ وامرأة حسناء. قال والله ما هذا بالعدل، يعني هذا الكلام بينه وبين نفسه، يؤاخذ نفسه، يمكن ما قال ما أسمع امرأتي هذا الكلام، هذا يقوله في نفسه، نظر في حاله وحال الرسول، قارن بينهما، ثم التفت إلى امرأتيه وماذا قال لهما؟ قال والله لا أدخل عريشكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئ لي طعاما، فهيئ لي زادا. لما تذكر النبي عليه الصلاة والسلام وحاله ورأى وضعه، يقول لامرأتيه، قال والله لا أدخل العريش ولا واحدة منكما، ما بدي أجلس هذا المجلس، ما بدي أدخل إلى هذه جنة الدنيا، بدي ألحق بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهيئ لي زادا، جهزوا لي الزوالة. ففعلتا. فماذا فعل؟ نتابع الرواية، يقول ثم ركب راحلته وانطلق يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل في تبوك. أبو خيثمة انطلق بعد شيء أسبوع تقريبا، فانطلق يتبع أثر النبي عليه الصلاة والسلام، أثر الجيش معروف، كان يتبعوا الأثار سهل، يعني يسأل الناس من أين مر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان قد تأخر كثيرا، بين المدينة وبين تبوك بالخيل لا يقل عن أسبوعين مشي، أسبوعين سير، فهو يسير والنبي كان سبقه بأسبوع، فوصل النبي إلى تبوك وما استطاع أبو خيثمة يلحقه في الطريق، ما استطاع يدركه إلا والنبي وصل إلى تبوك عليه الصلاة والسلام وعسكر فيها، نزل فيها مع جيشه، فوصل هناك في هذا الوقت، وصل أبو خيثمة. يقول فرأى الناس لم يقول، فلما دنا أبو خيثمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى الناس، أي رأى الصحابة، سائر راكبا يسير من بعيد، فقالوا يا رسول الله هذا راكب مقبل على الطريق. الصحابة قاعدين مع الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلس، وشافوا واحد من بعيد بالصحراء يمشي إليهم، يدنو إليهم، فقالوا يا رسول الله في واحد جاي راكب يقترب منا، فماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم كن أبا خيثمة، قال كن أبا خيثمة. فلما اقترب قالوا يا رسول الله والله هو أبو خيثمة. لما اقترب أبو خيثمة عرفوا وجهه، فقالوا فعلا يا رسول الله صدقت، هذا هو أبو خيثمة. يقول فلما أناخ بعيره نزل وأقبل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى، فقال له عليه الصلاة والسلام أولى لك يا أبا خيثمة. لما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام نزل شاعر بالذنب، شاعر بالذنب، فصار يبكي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام أولى لك يا أبا خيثمة. ما معنى الكلمة أولى لك؟ أي خيرا ما فعلت بأنك تركت المدينة، خيرا ما فعلت بأنك تركت المدينة ولم تهلك، ولم تهلك مع المنافقين، وأنك لحقت بي، كان هذا خيرا لك، وأولى بك وأولى لك يا أبا خيثمة ما فعلت، ما فعلته كان خيرا لك. يقول أبو خيثمة: فقلت يا رسول الله، والله كدت أن أهلك بتخلفي عنك، تزينت لي الدنيا وتزين لي مالي في عيني حتى كدت أن أختاره على الجهاد. قال: يا رسول الله الحمد لله، الله أنقذني، كدت أن أهلك لأني كدت أتخلف عنك، يعني عشوائي كنت قررت أبقى في المدينة، طبعا فيها هلاك. ليش؟ لأنه هذه من كبائر الذنوب، تخلف عن الزحف. رسول أمر كل المسلمين ما في أحد يتخلف. يقول: لو بقيت كنت هلكت مع المنافقين، والشيطان جاء زين للدنيا، زين للماء البارد والطعام الهنيء والزوجة الجميلة والبستان المرشوش بالماء، تزينت للدنيا حتى كدت أن أختار الدنيا على الجهاد. يقول ابن إسحاق: فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بالخير والبركة. رسول دعا الله أن يغفر له ودعا له بالخير والبركة. أقف عند هذا القدر من قصة أبي خيثمة لنستفيد من العبر إخوة الإسلام. الفائدة الأولى: أبو خيثمة إخوة الإسلام كان رجلا مؤمنا صحابيا جليلا، يعني شهد غزوة أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكل الغزوات بعد غزوة أحد شهدها، ما فتته إلا غزوة بدر، هو ما كان النبي قد أعلن عنها أصلا، حتى لما خرج الصحابة ما كانوا يعرفون في غزوة في بدر، وما تخلف إلا في غزوة تبوك. رأى السفر بعيدا والمشوار طويل والدنيا حر وصيف، قال لك: برتاح لي شوي، أنا غزوت طويلا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، برتاح لي شوي. ولكن ثم بعد ذلك فجأة انقلب أبو خيثمة، انقلب وغير رأيه، وما بس غير رأيه، من شدة وندم ومن شدة ندمه أنه اضطر يمشي مسافة أسبوعين 800 كيلومتر أسبوعين إلى 3 أسابيع في الصحراء لوحده في حر شديد ولوحده، والضمير يؤنبه حتى وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ما اللي غير أبا خيثمة؟ شو اللي غيره؟ ما هذا الإيمان اللي وقر في قلبه حتى غير موقفه وغير رأيه؟ غيره مشهدان يا إسلام. المشهد الأول: لما رأى زوجتيه وما أعدتا له من طيب الدنيا، فهون تذكر النبي عليه الصلاة والسلام، تذكر حاله، إنه معقول أنا هل أكون هون بهالعيش الرغيب، والرسول عم يجاهد في الصحراء وفي الريح وفي الشمس، وأنا من أمته أعيش في هذا النعيم؟ فهذا غير رأيه. لذلك المؤمن قد يقع في معصية وقد يخطئ، هذا الصحابي وقع في كبيرة من الذنوب، ولكن سرعان ما يتذكر ويرجع. يقول تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا المشهد الأول اللي غيره. المشهد الثاني: لما بقي في المدينة حوالي 5 أيام أو أكثر في المدينة، ما صار يشوف إلا المنافقين، يشوف فلان معروف من هو فلان، ويطلع بالسوق يلاقي فلان معروف، كلهم منافقين، كانت الناس تشير إليه وتغمزهم وبيعرفوهم هؤلاء منافقين، فلقوا نفسه أنه أنا ماني هيك، ليش أنا بقيت مع هؤلاء المنافقين؟ وإذا كان في مؤمن موجود بيكون يا مقعد يا أما مريض شديد المرض، فطلع بنفسه ليش أنا يعني بقيت مع المنافقين واخترت هذا الطريق. فلما قرر أن يلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم أنشد هذه الأبيات من الشعر، يعني يعزي بها نفسه ويقوي بها عزيمته. ماذا يقول؟ يقول: لما رأيت الناس في الدين نافقوا، أتيت التي كانت أعف وأكرم، وبايعت باليمنى يدي لمحمد، فلم أكتسب إثما ولم أغش محرما، تركت خضيبا في العريش وصرمة، صفايا كراما بشرها قد تحمما، وكنت إذا شك المنافق أسمحت إلى الدين نفسي شطره حيث يمما. ما معنى الكلام؟ يقول: لما رأيت الناس في المدينة كلهم منافقين، الناس نافقوا في الدين، فاخترت الخصل الأخرى أن أكون مع المؤمنين. لما رأيت الناس في الدين نافقوا، أتيت التي كانت أعف وأكرم، أي أتيت الخصلة الإيمانية وبيعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا أفعل المعاصي وألا أتخلف عنه. ثم يقول: وتركت زوجتي في العريش والماء البارد والطعام الهنيء من أجل ديني، ولا أكن كالمنافقين يبيع دينه من أجل الدنيا. هذا معنى كلامه إخوة الإسلام. طيب هذه الفائدة الأولى شو نستفيد منها في حياتنا؟ نستفيد منها إخوة الإسلام أنه نحن مؤمنين إن شاء الله ملتزمين ونسير على هذا الطريق، ولكن أحدنا قد يضعف في الطريق، قد يضعف عدونا ويقع في معصية ويقع أحيانا في زنا أو كبيرة من الذنوب أو شرب خمر، ولكن المؤمن يضعف، نعم، ولكن المؤمن مباشرة بفيه سرعان ما يستيقظ، مثل ما استيقظ أبو خيسمة سرعان ما بفيه، ما بيستمر على معصيته. المؤمن سرعان ما الله سبحانه وتعالى يلهمه الخير والرشد. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى يبين هذا المعنى. ليش؟ لأن الشيطان والعياذ بالله إذا جاء المؤمن شو أول ما يتعرض لمعصية لشهوة، كيف يأتيه الشيطان؟ يغريه ويزين له المغفرة. إنسان مؤمن ملتزم عرضت عليه شهوة، فالشيطان بيقول طيب لك شو فيها، ازني واشرب الخمر والله غفور رحيم، ما سمعت بالقرآن الله غفور رحيم، بكره الله يغفر لك، حجة تذهبها، عمرة تذهبها، صلاة في جوف الليل تذهبها، ركعتان، يزين له المعصية ومغفرة الله تعالى الله غفور رحيم. بس بعد ما يقع في المعصية نفس الشيطان يأتيه ويزين له اليأس من رحمة الله. بعد ما يقع في الزنا بيجي الشيطان بيقول له خلاص ما بقى في أمل، ما بقى في أمل، وين عامل لي حولك مؤمن ومصلي وتائب وكذا، ما بقى في منك أمل، خلاص خليك في الزنا وشرب الخمر، ما عاد في أمل ترجع إلى طريق الصالحين. هذا فعل الشيطان. زيك أبو خيسمة علمنا لا، وقع في كبيرة من الذنوب، تخلف عن رسول الله، لكن مع هذا استطاع يستدرك ويستيقظ ويدرك، يلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام. والمؤمن نفس الشيء، إذا وقعنا في خطيئة يا إسلام دغري ترجع إلى الله، ما تيأس من رحمته. يقول تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله يقول حتى المؤمنين إذا فعلوا فاحشة، قد يقع في فاحشة بس مباشرة يرجع إلى الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم دغري، والله يقول وعدتهم بالمغفرة ووعدتهم بالجنة أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، أبو خيسمة لما يقول يا رسول الله الشيطان زين لي الدنيا، نعم يحكي عن نفسه ونتعرض له، قال له شو بدك بالجهاد في سبيل الله، شو بدك بالحر والشمس وقتال الناس والأعداء، خليك الآن في بستانك في ماء بارد وزوجة جميلة وطعام طيب وراحة وسكون ونوم هنيء، شو بدك؟ قلت تزينت لي الدنيا في عيني. طيب يا أخوة الإسلام الآن نعرض صورة بين نقارن بين المشهدين. طيب لو كان إنسان تزينت له الدنيا في عيني وبقي في غير حال أبي خيسم، لو بقي في البستان مع الزوجة والطعام والشراب كم يستمتع؟ هذه طبعا هنا لذات محرمة. ليش محرمة؟ لأنه في معصية الرسول، الرسول طلع معي ما طلع، هنا صارت محرمة. طيب ليت هذه الشهوات بما استمتع بها؟ استمتع شهر حتى يرجع الرسول من تبوك، شهر واحد يستمتع بامرأته والماء البارد والطعام، ثم يعقبها ندم إلى يوم الدين. لكن المعصية دي يستمتع الإنسان يا أخوي شهر شهرين ثلاثة أربعة، بعدين يعقبها ندم وحسرة ويوم القيامة خزي وعار. لذلك الله تعالى يزهدنا في هذه الشهوات. يقول تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قل تعالى هم اتعناهم في هذه المعاصي سنوات طويلة ثم جاءهم العذاب يوم القيامة. شو استفادوا من شهوات الدنيا ومن لذة الدنيا؟ شو تذكروا منها؟ ما بيتذكروا شيء. يقول عليه الصلاة والسلام يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة، يعني أكثرهم نعيما، يعني أكثرهم زينة وشربا للخمر وتلذذ في الفنادق والقصور والرحلات والسياحة وكذا وكذا. يؤتى بأنعم أهل الدنيا أي من أهل النار، يعني من أهل الكفر، فيغمس غمسة في النار ثم يرفع منها، فيقول له يا فلان هل رأيت في حياتك نعيما قط؟ يقول والله ما رأيت في حياتي نعيما قط. ما بيتذكر ولا شيء من كل هالنعيم، كل هاللذات، كل تلك الشهوات المحرمة. لكن مقابل هذا، مقابل هذا، أبو خيثم لما ترك المرأة وترك العريش ولحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، من ظفر بالسعادة أكثر؟ لو كان بقي في بيته سعادة شهر زمان وتنتهي بحسرة، لما لحق بالرسول عليه السلام، والله مجرد أن وصل بين يديه وبكى ودعا له الرسول بالمغفرة، هذه سعادة لا توازيها أي سعادة من سعادة الدنيا، ما توازي أي سعادة يا أخوة الإسلام. لذلك المؤمن يجب أن يعرف أنه إذا المسلم كابد نفسه من أجل طاعة الله، صبر نفسه على الصلاة والصوم والطاعة وترك الزنا والخمر والشهوات والمخدرات، ما يقول أنا عم كابد حتى أدخل الجنة، لا، أنت عم كابد حتى تدخل الجنة. وحتى في الدنيا، حتى في الدنيا يورثكم الله سعادة لا يستمتع بها لا الزنات ولا شربة الخمر ولا الحشاشون، حتى في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم، يقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما معنى الحديث؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أنت يا عبد الله عرضت عليك شهوة، شهوات الدنيا، تركتها من أجل الله ورسوله، فالله سيورثك سعادة في قلبك أكبر بكثير من سعادة الزنا والخمر، سعادة حلاوة الإيمان. يقول بعض الصالحين، يقول كنت أمر في ساعات أشعر بأن قلبي يطير فرحا، يقول الله يورثني سعادة عجيبة بحس قلبي طير فرح. ويقول إبراهيم ابن أدهم أحد الصالحين الزهاد الصائمين القائمين، يقول والله إنا لنعيش في سعادة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها. هذا ما عنده شيء، بيته كله صيام وصلاة، بس بيقول لك عايشين بسعادة. شو هالسعادة؟ هذا الشعور الله يورثه المؤمنين، سعادة القلب تلاقيه مبسوط فرحان بمعية الله، معية. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. شو قصده بالجنة؟ أي هذا النعيم، نعيم المؤمن. الله يورث المؤمن على طاعته وصبره عن المعاصي، يورثه لذة في قلبه، سعادة لا توصف. هذه الفائدة الثانية أخو الإسلام. والفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في السفر في تبوك كان يتفقد أصحابه، مع أنه كانوا 30,000 خرجوا معه، بس كان يسأل وين فلان وين فلان، فما شاف أبو خيثمة، ما شافه، سأل عنه وين أبو خيثمة، فقال يا رسول بقي في المدينة. طيب هو بيعرف أنه أبو خيثمة ما جاء اعتذر منه، ما قال رسول بدي اعتذر منك ودلني بالمدينة، فعرف أنه بقي من فيها عن معصية مش عن طاعة. لو كان عنده عذر كان اعتذر. فلذلك دل النبي زعلان عليه الصلاة والسلام، زعلان هذا رجل صالح وقع في هذا الخطيئة الكبيرة، تخلف عن رسول الله في الجهاد. لذلك لما شافوا الصحابة واحد جاي من بعيد، شو بيقول الرسول؟ يقول كن أبا خيثمة، يتمنى أن يكون هو، يعرف معدنه، رجل صالح هذا ما لازم يتخلف، فقال كن أبا خيثمة أي تمنى أن يكون هو، أن يعرف رجل آدمي. فلما كان هو فرح الرسول صلى الله عليه وسلم به وقال أولى لك يا أبا خيثمة، هذا الطريق الصحيح، تأتي هنا مع رسول الله تجاهد، مش تكون في المدينة مع النساء، أولى لك يا أبا خيثمة. لذلك الرسول يعلمنا يا أخوة الإسلام أنه إذا الواحد منا كان له صديق معه في المسجد في الطاعة في عبادة الله عز وجل، وانحرف هذا الصديق فما يشمت به، ويدل يعني يحكي عن شهير به، أوف فلان انحرف والله يا عمي، والله انحرف، وصار يحكي هيك ويقول هيك وبيروح هون وبيجي هون بشهر به. هذيك أخوه يمكن يكون إسا بده يتوب، بيسمع الناس كلها عرفت بقصته ببطل يتوب. يا أخي أنت ساعد أخوه، ما هذا أخوك في الإيمان، ساعده. شوف الرسول فرح برجعة أبي خيسبة، فرح برجعته وتمنى أن يرجع. فأنت ساعد أخاك، الله له بزار الغيب، واستر علي حتى يرجع، وروح على بيته انصحه يا فلان وينك، وين صلاة الفجر كنا صليها سوا، وين قيام الليل، وين صلاة التراويح، وين 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 ذاهب؟ أرجعه، شده إلى الحق، ما تشمت به. ذيك يقول علي رضي الله عنه، يقول المؤمنون نصحة متواددون، وأما المنافقون فهم غششة متحاسدون. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم خفف عليهم يا رب العالمين، اللهم هون عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الأيام أيام سلام عليهم، اللهم اجعلها أيام أمن لهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلهم إلى غيرك طرفة عين، اللهم لا تكلهم إلى غيرك طرفة عين. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وانقطع الحول إلا بك يا أكرم الأكرمين. اللهم أغثهم وكن معهم، أغثهم وكن معهم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.